الأصحاح الأول من سفر باروخ. هذا سفر باروخ ابن نيرية ابن معسية ابن صدقية ابن حسدية ابن حلقية، كتبه في بابل في السنة الخامسة في اليوم السابع من الشهر الخامس، حين استولى البابليون على أورشليم وأحرقوها بالنار. تلا باروخ هذا السفر على مسامع يكونيا بن يوياقيم ملك يهوذا وجميع الذين جاءوا إلى سماعه، وتلاه أيضا على مسامع بني الملك وأعيان المملكة وشيوخها وجميع الشعب صغيرهم وكبيرهم بمن فيهم الساكنون في بابل على نهر سود، فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب وجمعوا مالا من كل واحد حسب قدرته، وأرسلوه إلى أورشليم إلى الكاهن الأعلى يوياقيم بن حلقية بن شلوم وإلى جميع الذين كانوا معه في أورشليم. كان ذلك عندما تسلم باروخ آنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل ليردها إلى أرض يهوذا في العاشر من شهر سيوان، وهي آنية الفضة التي صنعها صدقية ابن يوشيا ملك يهوذا بعدما سبى نبوخذ نصر ملك بابل يكونيا والرؤساء والصناع العظماء وعامة الشعب من أورشليم إلى بابل، وكتبوا إلى شعب أورشليم يقولون: ها نحن نرسل إليكم مالا فاشتروا به محرقات وذبائح تكفير عن الخطيئة وبخورا، واصنعوا كرابين وقدموها على مذبح الرب إلهنا، وصلوا من أجل نبوخذ نصر ملك بابل وبلتشصر ابنه لتكون حياتهما على الأرض طويلة كأيام السماء، فيمنحنا الرب قوة وينير عيوننا ونحيا تحت ظلهما ونخدمهما أياما كثيرة ونحظى برضاهما. وصلوا من أجلنا إلى الرب إلهنا لأننا خطئنا إليه ولم يرتد غيظه عنا إلى هذا اليوم، واقرأوا هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم وأعلنوا توبتكم في هيكل الرب أيام الأعياد والمواسم، وقولوا للرب إلهنا كل الحق ولنا العار كما هي حالنا هذه الأيام لنا نحن رجال يهوذا وسكان أورشليم، ولملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبيائنا وآبائنا، لأننا خطئنا إلى الرب إلهنا وعصيناه ولم نسمع له ونسلك في وصاياه التي أعطاها لنا. فمنذ أخرج آباءنا من أرض مصر إلى اليوم ونحن نعصيه ولا نصغي إلى وعيده، حتى لحق بنا الشر الذي هددنا به الرب بواسطة عبده موسى يوم أخرج آباءنا من أرض مصر ليعطينا أرضا تضر لبنا وعسلا كما في هذا اليوم. ومع ذلك لم نسمع لصوت الرب إلهنا ولا لجميع كلام الأنبياء الذين أرسلهم إلينا، بل تبع كل واحد منا أهواء قلبه الشرير وأخذ يعبد آلهة غريبة ويقترف الذنوب أمام الرب إلهنا. الأصحاح الثاني من سفر باروخ. فكان لابد من أن ينقذ الرب ما توعدنا به قضاة وملوكا ورؤساء وشعبا في إسرائيل ويهوذا، جالبا علينا في أورشليم من الويلات ما لم يحدث مثلها تحت السماء كلها من قبل حسب ما ورد في شريعة موسى من الأخبار، حتى أكل بعضنا لحم ابنه والآخر لحم ابنته، وفوق ذلك أخضعنا الرب إلى جميع الممالك التي حولنا، وجعل أرضنا خرابا واسمنا عارا في جميع الأمم التي بعصرنا بينهم. فإذا نحن في الذل بدل العز جزاء خطيئتنا إلى الرب إلهنا، لأننا لم نسمع لصوته. للرب إلهنا كل الحق، ولنا ولأبائنا العار، كما هي حالنا هذه الأيام. فهذه الويلات التي حلت بنا أنظرنا الرب بها، لكننا لم نتضرع إليه تائبين عن ميول قلوبنا الشريرة. لهذا نفذ بنا الرب وعيده، وهو عادل في كل ما أنزل بنا، لأننا لم نسمع لصوته ولم نعمل بوصاياه التي أعطاها لنا. فالآن أيها الرب إله بني إسرائيل، الذي أخرج شعبه من أرض مصر بيد قديرة وزراع مرفوعة وبآيات ومعجزات وجبروت، وجعل اسمه باقيا إلى هذا اليوم، إننا خطئنا وكفرنا وخالفنا جميع أوامرك، فاصرف غضبك عنا، لأننا ما عدنا سوى قلة في الأمم الذين تشردنا بينهم. اسمع يا رب صلاتنا وتضرعنا، وانقذنا لأجلك، وأنلنا حزوة عند الذين سبونا، حتى يعرف أهل الأرض أنك أنت الرب إلهنا الذي اختار يعقوب وذريته شعبا له. تطلع يا رب من هيكلك المقدس والتفت إلينا، أمل أذنك واسمعنا، افتح عينيك وانظر. فالأموات الذين خرجت أرواحهم من أجسادهم لا يحمدونك يا رب لعدلك، بل أصحاب النفوس البائسة والظهور المنحنية والعيون الضعيفة والبطون الجائعة هم يحمدونك يا رب لعدلك. نحن لا نتضرع إليك أيها الرب إلهنا بشفاعة آبائنا وملوكنا، بل لأنك أنزلت علينا ذلك الغضب الشديد الذي حذرتنا منه على ألسنة عبيدك الأنبياء الذين قالوا: أحن أكتافكم واخدموا ملك بابل فتسكنوا الأرض التي أعطيتها لآبائكم، وإن لم تسمعوا لصوتي أنا الرب بأن تخدموا ملك بابل، محوت من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم أصوات الطرب والفرح والعرس، وتصير كل البلاد مكفرة من البشر. ولكننا لم نسمع لصوتك أيها الرب بأن نخدم ملك بابل، فحققت ما حذرتنا منه على ألسنة عبيدك الأنبياء، أن تنبش عظام ملوكنا وعظام آبائنا من قبورها. وها هي مرمية لحر النهار وصقيع الليل بعد ميتة تعيسة بالجوع والسيف والوباء، وجزاء لشر بيت إسرائيل وبيت يهوذا صار هيكلك الذي دعي باسمك على ما هو فيه اليوم من الخراب. ومع ذلك عاملتنا أيها الرب إلهنا بكل حنان ورحمة، كما تكلمت على لسان عبدك موسى يوم أمرته أن يكتب شريعتك لبني إسرائيل قائلا: إن لم تسمعوا لصوتي صيرت جمعكم الكثير عددا قليلا في الأمم التي أشتتكم بينهم. أعرف أنكم لا تسمعون لي الآن لأنكم شعب عنيد، لكنكم في أرض السبي تذكرون كلامي وتعلمون أني أنا هو الرب إلهكم، وأعطيكم عقولا واعية وآذانا للسمع، فتسبحون بحمدي في أرض السبي وتذكرون اسمي، وتعودون عن عنادكم وعن شر أعمالكم، وتذكرون ما حل بآبائكم الذين خطأوا إلي أنا الرب، فأعيدكم إلى الأرض التي حلفت أن أعطيها لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وتسيطرون عليها، وأكثر أعدادكم وأجعلكم شعبا كبيرا إلى الأبد، وأعاهدكم عهدا لا يزول، فأكون لكم إلها وتكونون لي شعبا، ولا أعود أبعثر شعبي إسرائيل من الأرض التي أعطيتها له. الأصحاح الثالث من سفر باروخ. أيها الرب القدير إله إسرائيل، إليك تصرخ النفس القلقة والروح المضطربة، فاسمع يا رب وارحم، لأننا خطئنا إليك. أنت باق إلى الأبد، أما نحن فهالكون. أيها الرب القدير إله إسرائيل، اسمع صلاة موتى بني إسرائيل وأبناء الذين خطئوا إليك، أنت إلههم ولم يسمعوا لصوتك حتى لحق بنا الشر. لا تذكر خطايا آبائنا، بل تذكر اسمك اليوم وقدرتك أيها الرب إلهنا. ونحن نحمدك أيها الرب، لأنك جعلت مخافتك في قلوبنا حتى ندعو باسمك ونسبحك في الديار التي سبينا إليها، ذاكرين جميع الخطايا التي ارتكبها آباؤنا أمامك. نحن لا نزال في هذه الديار التي إليها سبيتنا للتعيير واللعنة وتأدية الحساب عن معصيات آبائنا الذين هجروك أيها الرب إلهنا. اسمعوا يا بني إسرائيل وصايا الحياة، اصغوا وتعلموا الحكمة. لماذا يا بني إسرائيل، لماذا أنتم في أرض الأعداء شختم في الغربة وفي عداد الموتى تحسبون؟ أما لأنكم تركتم ينبوع الحكمة؟ فلو سلكتم طريق الله لعشتم حياتكم في السلام مدى الأيام. تعلموا أين الحكمة وأين القوة وأين الفهم، حتى تعرفوا أين الحياة وأين النور لعيونكم وأين السلام وطول البقاء. من وجد الحكمة أو عثر على كنوزها؟ هل وجدها رؤساء الأمم الغريبة وأسياد وحوش الأرض، والذين يسابقون طيور السماء ويكنزون الفضة والذهب مما يعتمد عليه البشر ولا يقفون من جمعه عند حد، أو الذين يصوغون الفضة بمهارة لا يدري أحد سرها؟ تواروا كلهم في القبور وحل في مكانهم آخرون. وهؤلاء أبناء الجيل الجديد رأوا النور وسكنوا الأرض، لكنهم لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يفهموا سبلها ولا قبضوا على جوهرها، بل ابتعدوا عنها هم وبنوهم بعدهم، فلم تعد مسموعة في كنعان ولا مرئية في تيمان. بل بنو هاجر الذين سعوا وراء الحكمة في الأرض، وتجار مديان وتيمان ورواة الأمثال والباحثون عن المعرفة، لم يعودوا يعرفون الحكمة ولا يتذكرون سبلها. يا بني إسرائيل، ما أروع بيت الله وما أوسع ملكه، عظيم هو بلا حدود وعال بلا قياس. هناك كان مشاهير الجبابرة في البدء وهم الضخام الماهرون في القتال، أولئك لم يخترهم الله ولم يرهم طريق المعرفة، فهلكوا لافتقارهم إلى الحكمة وانقرضوا لغبائهم. من صعد إلى السماء فتناول الحكمة ونزل بها من الغيوم، من اجتاز البحر فوجدها وفضلها على الذهب. لا أحد يعرف الطريق إليها أو يفهم سبلها، ولكن الله الذي يعرف كل شيء يعرفها وبعقله أوجدها. هو الذي ثبت الأرض إلى الأبد وملأها حيوانات تمشي على أربع، والذي دعا النور فظهر وأطاعه بخوف، والذي صنع النجوم فتلألأت في مداراتها وتهللت، ودعاها فقالت نحن هنا، وأشرقت متهللة للذي أبدعها. هذا هو إلهنا الذي لا مثيل له، وجد طريق الحكمة وأعطاها ليعقوب عبده لإسرائيل حبيبه، ثم تراءت على الأرض ومكست بين البشر. الأصحاح الرابع من سفر باروخ. الحكمة كتاب وصايا الله وشريعته الخالدة، كل من تمسك بها فله الحياة، والذين يهملونها يموتون. فارجعوا يا بني يعقوب واحتفظوا بها في قلوبكم، سيروا في ضوئها لتنير طريقكم، فيها تجدون مجدكم، فلا تدعوا الأمم الغريبة تفاخركم، وفيكم تبعث الشعور بالخجل. هنيئا لنا نحن بنو إسرائيل، لأن ما يرضي الله معروف لدينا. تشجعوا يا شعبي، يا من أبقيتم ذكر إسرائيل حيا، لم تباعوا إلى الأمم لهلاككم، بل لأنكم أغضبتم الله فأسلمكم إلى أعدائكم. أغضبتموه وهو خالقكم، لأنكم قدمتم الذبائح للشياطين لا له. نسيتم الإله الأزلي الذي تعهدكم، وأحزنتم أورشليم التي ربتكم. فقالت حين رأت غضب الله يحل بكم: اسمعنا يا جاراتي صهيون، الرب أنزل بي أشد الفواجع. فرأيت سبي أبنائي وبناتي على يد الله الأزلي، ربيتهم بفرح ولكني ودعتهم ببكاء ونواح. لا يشمت أحد بي، أنا الأرملة المنبوذة من كثيرين، المهجورة من أبنائي، لأنهم خطئوا وحادوا عن شريعة الله، ولم يتعلموا فرائضه، ولم يسلكوا طريق وصاياه، ولم يعملوا بتعاليمه القويمة. ألا تذكرون يا جارات صهيون يوم سبى الله الأزلي أبنائي وبناتي على يدي أمة جلبها من بعيد، أمة وقحة أعجمية اللسان، لم تحترم شيخا ولم تشفق على طفل. فأخذوا أبناء الأحباء أنا الأرملة، واقتادوهم بعيدا وتركوني وحيدة دون بناتي. والآن كيف لي أن أعينكم يا أبنائي؟ لا أحد غير الذي أنزل بكم الويلات يقدر أن ينقذكم من أيدي أعدائكم. فسيروا يا أبنائي، سيروا في طريقكم، فأنا الآن محزونة. خلعت لباس الأيام الحلوة ولبست مسح الابتهال إلى الله الأزلي مدى أيامي. تشجعوا يا أبنائي واستعينوا بالله فينقذكم من أيدي الأعداء المتسلطين عليكم. فلا رجاء لي إلا بالأزلي الواحد القدوس، ولا فرح يحل بي إلا بالرحمة التي تنالونها منه قريبا لخلاصكم. ودعتكم بدموع ونواح، لكن الله سيردكم لي بفرح وابتهاج إلى الأبد. فكما ترى جارات صهيون سبيكم، هكذا قريبا سيرينا خلاصكم من عند الله، تنالونه بمجد عظيم وبهاء أزلي. تحملوا ببر غضب الله يا أبنائي، أعداؤكم اضطهدوكم، لكنكم ستشهدون هلاكهم قريبا وتدوسون رقابهم. يا أسفي عليكم أنتم المدللون، كيف ساقكم الأعداء في الطرق الوعرة كغنم سلبها قطاع الطرق. تشجعوا يا أبنائي واستعينوا بالله الذي جلب عليكم هذا الشر فيتذكركم. وكما عزمتم يوما أن تضلوا عن الله، عليكم الآن أن تضاعفوا عزيمتكم 10 مرات للعودة إليه. هو وحده جلب عليكم المصائب، وهو وحده يجلب لكم الفرح بعد الخلاص. تشجعي يا أورشليم، فالذي دعاك بهذا الاسم سيأتيك بالعزاء. ويل للذين نهبوك وفرحوا بسقوطك، ويل للمدن التي استقبلت أبناءك واستعبدتهم، فهي كما فرحت بخرابك وابتهجت بسقوطك، كذلك ستحزن عندما ينزل بها الدمار. وأحرمها من الاعتزاز بكثرة سكانها، وأحول عنفوانها إلى نواح، لأن نارا تنزل عليها من عند الأزلي أمدا بعيدا، وتسكنها الشياطين زمانا طويلا. تطلع يا أورشليم إلى الشرق، وانظر الفرح الآتي إليك من عند الله. ها أبناؤك الذين ودعتهم قادمون جموعا محتشدة من الشرق إلى الغرب بكلمة القدوس الواحد، وهم يسبحون ابتهاجا بمجد الله. الأصحاح 5 من سفر باروخ. اخلعي يا أورشليم لباس النوح والمزلة، والبسي بهاء مجد الله الأبدي. تسربلي ثوب الصلاح الذي من الله، وتوجي رأسك بتاج المجد الأزلي، حتى يظهر الله بهاءك لكل الشعوب تحت السماء، ويدعوك السلام الحق إلى الأبد ومجد عبادة الله. فانهضي يا أورشليم وقفي في الأعالي، وتطلعي من حولك إلى الشرق، وانظري أبناءك مجتمعين من مشرق الشمس إلى مغربها بكلمة القدوس الواحد، وهم يبتهجون بذكر الله. ذهبوا عنك مشيا على الأقدام، يسوقهم الأعداء، لكن الله يعيدهم إليك مكرمين ممجدين كما يليق بأبناء الملكوت. لأن الرب عزم على أن يمهد كل جبل عال وتلة، وأن يملأ الأودية كلها لتمهيد الأرض، حتى يسير بنو إسرائيل عليها لمجد الله دون أن يعصروا. يظللهم من الغاب كل شجر طيب الرائحة بأمر من الله، لأن الله سيعيد بني إسرائيل فرحين، يعيدهم في نور مجده برحمة وعدل من عنده. الأصحاح السادس، رسالة إرميا النبي. هذا نص الرسالة التي كتبها إرميا وأرسلها إلى بني يهوذا الذين عزم ملك البابليين على أن يسبيهم إلى بابل، وفيها ما أمره الرب أن يقوله لهم: ارتكبتم خطايا أمام الله، لهذا سيسبيكم نبوخذ نصر ملك البابليين إلى بابل، حيث تقضون سنين طويلة وأزمنة طويلة إلى 7 أجيال، وبعد ذلك يعيدكم الرب من هناك إلى أرضكم سالمين. فاعرفوا من الآن أنكم سترون في بابل آلهة من الخشب مطلية بالفضة والذهب، يحملها الناس على أكتافهم ويجولون، وهي معبودة من البابليين بخوف وارتعاد. فاحذروا أن تتشبهوا بهم، ولا تدعوا الرهبة تستولي عليكم حين ترونهم يسجدون لها. لا تخافوا هذه الآلهة، بل قولوا في قلوبكم: لك وحدك ينبغي السجود يا رب، فملاكه معكم وهو يهتم بكم. هذه آلهة مطلية بالفضة والذهب، نحت ألسنتها النجار من الخشب، فهي لا تقدر على التكلم، وكفتات تحب الزينة. هكذا تبدو هذه الآلهة متوجة بذهب يحمله الناس إليها، وأحيانا يسرق الكهان من آلهتهم الذهب والفضة وبها يتزينون، وربما أعطوا منها لزوان المعابد. كذلك هم يزينون بالملابس آلهة الخشب هذه المطلية بالفضة والذهب كما لو كانت رجالا، غير أنها لا تسلم من الصدأ والسوس، وحين يلبسونها الأرجوان يمسحون وجوهها من غبار المعبد الكثيف عليها. يحمل الإله في يده صولجانا كحاكم البلد، ولكنه لا يقدر أن يقتل من يجرم إليه، ويمسك بيمينه سيفا وفأسا، ولكنه لا ينقذ نفسه من الحرب واللصوص. بهذا نعرف أنها ما هي آلهة، فلا تخافوها. كما أن الإناء المكسور لا ينفع، كذلك آلهتهم بعد أن توضع في المعبد فعيونها تمتلئ غبارا من أقدام الداخلين. وكما تقفل الأبواب على من يجرم إلى الملك قبل أن يسوقوه إلى الموت، كذلك يحصن الكهنة معابدهم بأبواب وأقفال ومصاريع لئلا يسلب اللصوص هذه الآلهة. يضيئون لها السرج أكثر مما يضيئونها لأنفسهم، ولكن هذه الآلهة لا تقدر أن ترى منها شيئا، مثلها مثل عوارض المعبد التي تنخرها الحشرات، ينهشها الدود ويأكل ثيابها ولا تشعر. تسود وجوهها من دخان المعبد، وعلى أجسامها ورؤوسها يحط الوطواط والسنونو وسائر العصافير، وعليها تقبع الهررة. بهذا نعرف أنها ما هي آلهة، فلا تخافوها. والذهب الذي يزينها لا يلمع إلا إذا مسحوه، وحين زوبوه ما شعر الآلهة بذلك. يشتري الناس هذه الأشياء بأي ثمن ولكن لا حياة لها، وبما أن لا أرجل لها فهم يحملونها على أكتافهم، وهكذا تدل على أنها لا شيء، والذين يعبدونها يشعرون بالخزي لأنها لا تنهض من ذاتها حين تسقط ولا تتحرك من ذاتها حين يوقفونها، ولا إذا أمالوها تقدر أن تستقيم. يقدمون إليها الهدايا كما إلى الأموات، والذبائح المقدمة إليها يبيع الكهنة قسما منها، وتأخذ نساءهم ما تبقى فيملحنه بدل أن يوزعوه على المساكين والعجز، حتى إن النساء غير الطاهرات إما بسبب الطمس أو بسبب الوضع تلمس هذه الذبائح. بهذه الأمثلة تعرفون أنها ما هي بآلهة فلا تخافوها. بأي حق يسمى آلهة هذا الخشب المطلي بالذهب والفضة، حتى إن النساء يقمن بخدمتها؟ في معابد هذه الآلهة يجلس الكهنة بثياب ممزقة، وهم محلوق الشعر واللحى، ورؤوسهم مكشوفة، يندبون ويعولون أمام آلهتهم كالجالسين على مأدبة الميت، ثم ينزعون عن هذه الآلهة ثيابها ليلبسوا نساءهم وأولادهم. وإذا أساء إليها أحد أو أحسن فلا تستطيع هذه الآلهة أن تعاقبه أو تكافئه، كما لا تستطيع أن تقيم ملكا أو تخلعه. كذلك هي لا تقدر أن تهب الغنى والمال. إذا نذر أحد نذرا ولم يفي به فهي لا تطالبه، لا تنجي إنسانا من الموت، ولا تنقذ الضعيف من يد القوي، لا ترد البصر للأعمى، ولا تنجي الإنسان من الضيق، لا ترحم أرملة، ولا تحسن إلى يتيم. فهذه الآلهة المصنوعة من الخشب المطلي بالذهب والفضة تشبه حجارة مقلوعة من الجبل، والذين يعبدونها يصيرون بلا معين. فكيف نظن أو نحسب أنها آلهة حقا؟ والبابليون أنفسهم يستهينون بها، فإذا رأوا أبكم يقدمونه إلى الإله بال، ويطلبون منه أن يعيد إليه النطق، وكأن هذا الإله يفهم ما يقولونه له، وهم أنفسهم أدركوا هذه الحقيقة، ورغم هذا لا يتخلون عن آلهتهم، إنهم لا يفهمون. أما النساء فيتزنرن بالحبال ويقعدن على الطرق ليبخرن بالنخالة، فإن دعا عابر واحدة منهن ونام معها عيرت صاحبتها أنها لم تكن بمثل قيمتها ولم يقطع حبلها. كل ما يتعلق بهذه الآلهة باطل، فكيف نظن أو نحسب أنها آلهة حقا؟ هذه الأصنام صنعها النجار والصائغ، فما هي إلا ما يريد صانعها أن تكون. والذين صنعوها لا يعيشون طويلا، فكيف يكون ما صنعوه آلهة؟ وهكذا لا يترك هؤلاء الناس لأبنائهم إلا الزور والعار. وحين تقع حرب أو كارثة يتشاور الكهان لإنقاذها، فكيف لا نفهم أنها ما هي آلهة وهي لا تقدر أن تخلص نفسها من حرب أو كارثة؟ هي أشياء من خشب مطلية بالذهب والفضة، فلنقر أنها زور، وستفهم الأمم والملوك أنها ما هي آلهة، بل أشياء صنعتها أيدي بشر ولم تصنعها يد الله. فمن لا يرى أنها ما هي آلهة؟ هذه الأصنام لا تقدر أن تقيم ملكا على بلد ولا أن تعطي الناس مطرا، لا تحكم في قضية تخصها ولا تنقذ إنسانا من الظلم، فهي لا تنفع شيئا، كالغربان التي تطير بين الأرض والسماء. وإذا اشتعلت نار في معابد هذه الآلهة المصنوعة من الخشب المطلي بالذهب أو الفضة، يفر كهنتها وينجون بأنفسهم، أما هي فتحترق مثل العوارض وسط النار. وفوق هذا كله، هي لا تقدر أن تقاوم ملكا ولا عدوا، فكيف نظنها أو نحسبها آلهة؟ وهذه الآلهة المصنوعة من الخشب المطلي بالفضة والذهب لا تنجي أنفسها من اللصوص الذين يسرقون ذهبها وفضتها ولباسها دون أن تدافع عن أنفسها. ولهذا يملك باسل في القتال أو وعاء ينفع صاحبه خير من آلهة الزور هذه، وباب يحفظ ما في البيت خير من آلهة الزور هذه، وعمود من الخشب في قصر الملك خير من آلهة الزور هذه. الشمس والقمر والنجوم تضيء فتؤدي واجبها وهي طائعة، وكذلك البرق إذا لمع والريح إذا هبت. وحين يأمر الرب الغيوم بأن تعبر الأرض كلها فهي تنفذ ما أمرت به، وكذلك النار المرسلة من فوق لتدمر الجبال والغابات تنفذ ما أمرت به. أما الأصنام فلا تساوي هذه شكلا ولا قوة، لهذا يجب ألا يحسبها آلهة، لأنها لا تقدر أن تصدر حكما ولا أن تحسن إلى بشر، فاعرفوا أنها ما هي آلهة فلا تخافوها. وهي لا تقدر أن تلعن الملوك ولا أن تباركهم، لا تجترح للشعوب آيات في السماء، ولا تنير كالشمس ولا تضيء كالقمر، حتى إن الوحوش خير منها، لأنها تقدر أن تجد لها ملجأ ينفعها. إذن ما هي آلهة بشكل من الأشكال فلا تخافوها، كفزاعة لا تخيف الطيور في حقل الخيار، كذلك آلهتهم المصنوعة من الخشب المطلي بالذهب والفضة، وهي أيضا كعوسج في بستان تحط عليه العصافير ولا تخاف، أو كميت مرمي في الظلمة. وحين ترى لباسها من الأرجوان والقرمز يتلف، تفهم أنها ما هي آلهة، حتى إنها هي ذاتها أشياء يأكلها الدود وتصير عارا في الأرض. وهكذا يكون الرجل الصديق الذي لا صنم له أفضل من هذه الآلهة الكاذبة، لأنه يحفظ نفسه من العار.